أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول فليقاتل في سبيل الله. فليقاتل، هذا تقدم أمس، فليقاتل هذا أمر للوجوب في سبيل الله. من فليقاتل؟ إيش يقاتل في سبيل الله؟ من هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن القتال في سبيل الله لازم. الله يقول قاتلوا المشركين كافة، انفروا خفافا وثقالا، ثم قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والقتال منقسم ثلاثة أقسام، يعني يكون فرض عين إذا دهمنا العدو. إذا دهم العدو المسلمين يكون القتال فرض عين على كل إنسان. إذا استنفر الإمام الناس يكون الجهاد واجب فرض عين على كل من استنفره الإمام. يكون الإنسان في الصف ويدخل المعركة يكون القتال فرض عين عليه ولا يصح له أيش، فلا تولوهم الأدبار. أما في غير هذه المواقع فأصل الجهاد فرض كفاية، هذا الذي يظهر لحديث البخاري من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في البلد الذي ولد فيه، فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية. بعدين قال في سبيل الله، لا للمغنم ولا للحمية ولا ليقال شجاع ولا لأجل إعلاء كلمة الله أو لأجل الأمور التي ملحقة بإعلاء كلمة الله، لأن صاحبها إذا قتل يكون شهيدا. من قتل دون ماله دون عرضه، من قتل دون المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا حيلة لهم، فمن أراد أن ينقذ هذه الشرائح ومات فهو شهيد. إذن كل هذه في سبيل الله. من الذين يقاتلون في سبيل الله؟ الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. باعها، عنده زوجات وعنده بيوت وعنده أموال وعنده ضيعات، وبعدين الله وسع عليه، لكن يريد الجنة، فباع كل ما عنده وراح أعطى نفسه لإعلاء كلمة الله. هذا أيوة يشرون الحياة الدنيا بالآخر، ترك كل الأموال والجاه وكل شيء وجاد بنفسه لأجل إعلاء كلمة الله. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولذلك نحن بيننا وبين ربنا صفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ثقوا تماما أننا لو كنا نملك غير أنفسنا وأموالنا لأخذ منا لأجل الجنة، لأن أغلى ما يعطى ويرزق الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك قال في الآية الأخرى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لكن نحن نريد الثمن والمذمون. لا، أيوة. إذن فليقاتل لإعلاء كلمة الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. عنده أموال، زوجات، بيوت، ضيعات، سمعة، مناصب، خلاص هو يريد الجنة، يبيع هذا بالجنة. ثم بيّن أن المسلم يعني أموره كلها خير، ومن يقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله. لاحظوا، في سبيل الله، في سبيل الله، احتراز منش من الرجل للمغنم ليرى مكانه، حمية ليقال في سبيل الله. ومن يقاتل في سبيل الله، يقاتل أعداء الله الذين يقفون وجه الدعوة ويمنعون رسل الله وأتباعهم أن يبلغوا دين الله لخلق الله، هؤلاء لا بد أن يؤدبوا. الشرائح التي تقف في وجه دعوة الله أن تصل خلق الله ينبغي أن يتركوا الدعوة تصل إلى كل إنسان، ما يمنع دعوة الله تصل لخلق الله. إذن الشرائح التي تقف في وجه الدعوة واجب أن تقاتل. الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال: ومن يقاتل في سبيل الله. عاد في سبيل الله للتأكيد على الإخلاص، ولأن الجود بالنفس منزلة راقية وصاحبها مذكور ومحمود. فكثيرا ما يأتي الشيطان والنفس فيضيعون هذا الجود ويجعلون صاحبه ينظر إلى المحمدة وإلى الأمور الآنية الدنيئة. فلذلك قال: في سبيل الله، في سبيل الله، حتى المسلم يتعود على الإخلاص، وأنه يبذل نفسه لمن؟ لله. يبيع نفسه لمن؟ لله، لا للمكان ولا ليقال ما أشجعه ما أفضله. ولذلك أحيانا المحمدة توبق الإنسان. أيوة، كثير من الناس لا ينتبه ويحب المحمدة فتضيعه المحمدة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. يقتل في سبيل الله أو يغلب عدوه. وهنا دل النص على أن المقتول ليس بغالب لكنه فائز. المقتول فائز وليس بغالب، والغالب غالب وفائز إن شاء الله. إذن المسلم فائز على كل حال، قتل نال الفوز الأعظم، انتصر نال الفوز ووجدش المغنم، نال الأجر والمغنم. ولذلك قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. إذن هذه المعاني أعداؤنا مجتهدون لإزالتها من قلوبنا، لأن إذا كان المسلم في قلبه إما الشهادة وإما النصر فمن أين أن يستطيع أن يقاومه أعداؤه من الكفار. فلذلك هذا الذي يخطط لإزالته من قلوبنا، يكون في قلوبنا الخوف، الدعاء، محبة المال، محبة الولد، محبة الجاه، محبة الراحة، حتى تضعف النفوس فيتغلب علينا أعداؤنا. إذن ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. الذي يقاتل إما يقتل أو يغلب، فكلا الأمرين نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما قتل أم غلب الأعداء أم انتصر على الأعداء. ولذلك في عرف الإسلام ما فيه هزيمة، فيه شهادة أو نصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، انتظروا ونحن منتظرون، والوقت كفيل بأن يظهر الصادق من الكاذب، وبأننا أينا على الحق وأينا يدعو إلى الفضائل وإلى الخير. ثم حفز المسلمين وهيجهم على القتال. ولذلك الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون، ولذلك جعل الذي يقتل ليس بغالب. فلذلك قال العلماء الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تغلب. الرسل إذا أمرت بالقتال وأتباع الرسل إذا أمروا بالقتال، الرسل لا بد أن تنتصر. ولذلك لا تقتل الرسل في المعارك، وإنما تقتل غيلة كزكريا ويحيى. أما إذا أمرت الرسل بالقتال لا بد أن تنتصر. قد يكون الحرب في بعض المواضع سجال، لكن النهاية تكون للرسل، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال فيقتل أو يغلب، وجعل المقتول ليس بغالب، وهما قال غالبون. فدل ذلك على أن الرسل إذا أمرت بالجهاد لا بد أن تكون الغلبة لها النهاية. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم انتصر يوم أحد حصل شيء، ويوم حنين حصل شيء، ولكن بعدين أصبح له الغلبة، ودخلت الناس في دين الله أفواجا. والله جل وعلا ضمين لنا إذا سرنا على الطريقة المشروعة والمرسومة لنا أن الله تعالى ينصرنا، هذا ضمان. إن تنصروا الله ينصركم، الله لا يخلف الميعاد. وكل الإخفاقات التي تحصل فيها الأمة الإسلامية سببها عدم القيام بما طلب منها، هذا لا بد أن يعلم وتعمل له مراكز ليبين حتى تتضح القضية في أذهان المسلمين، ويعلم أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن الأمة قصرت فيما طلب منها ربها. طلب منها ربها أنها تستقيم على الدين وتعد ما تستطيع، والباقي على الله، تستقيم على الدين. قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعدين حفروا الخندق، هذان الركنان أكبر ما كان يوم الأحزاب يمكن أن يقوم به المسلمون. أولا الالتجاء إلى الله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمان والتسليم. بعدين القيام بالأسباب، إعداد ما يستطيعون، ومن أكبر ما يستطيعون في ذلك اليوم حفر الخندق، فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن من ينصر بالرياح وبالملائكة
ينبغي للعبد أن يسير على الطريق المرسوم له حتى ينتصر. أما يقول ميك تتحدى القدر، ما في شيء يتحدى القدر، ونحن سنفعل أراد الله أم لم يرد، هذا لا، ما يمكن، لا يقع إلا ما أراد الله. والزندقة وعدم الاهتمام بدين الله هذا الذي يجعل الإنسان ينهزم. إذن الأمة إذا قامت بما تستطيع واستقامت على الدين حتما ينصرها الله، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. لكن إذا كانت الأمة متفرقة، إذا كانت الأمة ما عندها استعداد تحل خلافاتها بالتفاهم بالمقاتلة، إذا كانت الأمة تجعل العقول تهاجر من بلدها تزهد في العقول، إذا كانت الأمة لا تهتم بالاستشارة، إذا كانت الأمة أقل الأمم تدفع في الإبداع وفي العلم، طبعا إيش النتيجة؟ النتيجة الضعف وتسلط الأعداء. إذن ينبغي لنا أن نفهم الطرق التي بها تعتز الأمة وأن نسلكها. أول شيء الاتحاد، ثاني شيء الإعداد. الاتحاد والإعداد هذان ركنان كبيران. هذا قال ولا تنازعوا، قال وأعدوا. إذن مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن نعلم هذا، أن الأوامر المعطلة والنواهي المنتهكة هي التي قوضت 1,700,000,000 في المحافل. 1,700,000,000 في المحافل قوضنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا فعلنا الأوامر وعملنا بها وتجنبنا النواهي واستقمنا على ما أراد منا ربنا، أنزل ربنا الملائكة والرياح ودمر أعداءنا مهما كانت كثرتهم وقوتهم. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي جنود عظيمة وكثيرة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولكننا نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، فرصة نضيعها ونضيع الفرصة الأخرى والفرصة. ينبغي أن نغتنم الفرص ونتحد وتكون لنا برامج. ليش نحن ما نترك العالم كله يدخل في الإسلام؟ أي قضية يحاول غير المسلمين يشوش على الإسلام فيها نبين له أن ما قال الإسلام هو الحق بأدلته. فإذا بينا للناس جمال الدين في حياتنا دخل أهل الأرض في الإسلام. فإذا كنا نحن لا نترك غير المسلمين يقرأ في الإسلام لأنهم يجفلون من الإسلام بأخلاقنا، هذه مشكلة كبرى. أن أهل الأرض سبب نفرتهم من الإسلام أخلاق المسلمين في كثير من بلاد الله. الجاليات المسلمة في أوروبا وفي أمريكا يشربون الخمر، كثير منهم يأكلون الخنزير، يأكلون الميتة، يخلون بالمحارم، يغشون الكفار، يزورون. هذا لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يكون قدوة، ينبغي للمسلم أن لا يكذب وأن لا يغش. وغش الكافر حشف وسوء كيلة، مسلم يغش ويغش كافر أيضا. لأنك غشيت الكافر كأنك حلت بينه وبين الإسلام. يقول شوف المسلم يغش، تريد أن نكون مسلم عشان نكون غشاش؟ هذه كارثة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن يقول جل وعلا وما لكم وما المانع لكم وأي شيء يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه القرية هي مكة، وهذا نعت هنا نعت سببي. تقول جاء زيد الكبيرة داره، أو الواسعة يعني أخلاقه، يعني يقال له نعت سببي. ولذلك قال القرية الظالم أهلها، ما قال الظالمة لأن هناك الضمير أهلها هو الذي ربط، يقال له نعت سببي. والقرية مكة، يكاد يكون شبه الإجماع على أنها مكة. وابن عباس قال كنت أنا من الولدان المستضعفين وأمي من النساء المستضعفات. إذن وما المانع لكم من المقاتلة في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ كانت قريش أي واحد ضعيف أراد أن يهاجر يسومونه سوء العذاب ويسجنونه ويضربونه. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يدعون ربنا يا ربنا أخرجنا، أجعل لنا طريقا لنخرج من مكة الظالم أهلها قريش، واجعل لنا من لدنك واجعل لنا من لدنك وليا يوالينا ويحمينا ويساعدنا، واجعل لنا من عندك نصيرا ينصرنا على ما نحن فيه. لذلك استجاب الله دعوتهم، وهيأ الله لقريش حتى ظلموا خزاعة وجاءوا. هو بعدين غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها وانتهت المحنة للمسلمين هناك، وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذن رب استجاب الله دعوتهم وهيأ فتح مكة وفتحت مكة، وبقيت مكة دار الإسلام، وأصبح من في مكة يا يدخل في الإسلام يا يخرج. ولذلك الله قال لهم في التوبة لكم 4 أشهر وفكروا، وما أمامكم إلا واحد من 3 أمور بالاستقراء. لكم 4 شهور فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الإسلام آية في الحرب النفسية، آية في بيان الحقائق، آية في تشجيع أتباعه، آية في الصدق كذا بالمكشوف. لكم 4 أشهر واعلموا أنكم لن تغلبوا ربكم وأن الله مذل للكافرين، وإذا نظرنا لم يكن أمامهم إلا واحد من 3 أمور: إما يدخلوا في الإسلام ويكونوا من المسلمين، إما يأخذوا العتاد والقوة ويخندقوا في مكة ويقاتلوا المسلمين، وإما يأخذوا أموالهم وذراريهم ويخرجوا من مكة، ولا رابع لها. ما أمامهم إلا واحد من هذه 3: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. بعدين أذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، خلاص ما فيه كافر في مكة، هذا بيت الله، هذا بيت الله وهذا محل ما فيه كفار. والميدان اللي يبقى يقول شيء الميدان. لذلك الله يقول أعدوا تعاونوا كونوا، ألا إن القوة الرمي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إلى آخره. فلذلك هذه المعاني الجميلة في من يبذل نفسه لله كثير من المسلمين يجهلها، وأعداؤنا يريدون أن يحولوا بيننا وبين التضحية لديننا فيحببوا إلينا الحياة ويحببوا إلينا الدعاء ويحببوا إلينا الأموال فيضعف المسلم عن مقاومة العدو، وفي الوقت الذي هم يتدربون ليل ونهار ويتعلمون ويشترون العقول ويتدحدون يحاولون بالعكس أن نكون نحن، يمزقوننا لا نملك قوة، وهم يحاول أن يتحدوا نحن نتمزق، هم يشترون العقول المسلمون يزهدون في العقول، لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن إيش ضعاف لأننا لم نقم بالأسباب. لذلك حري بنا أن تكون لنا مراكز، كيف نكون أقوياء؟ مركز يبين للمسلمين أسباب القوة، مركز يبين للمسلمين أسباب الضعف، مركز يبين للمسلمين كيف يتعاونون، مركز يبين للمسلمين كيف يحلوا مشاكلهم حل سلمي. تكون عندنا مراكز للارتفاع. لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرق، كل ما جاءت فرصة نضيعها. ولذا الحقيقة العقلاء لا بد أن يتعاونوا، من أعطاه الله مالا، من أعطاه الله عقلا وعلما، من أعطاه الله سلطة، أهل السلطة وأهل العلم وأهل المال يتعاونوا. الله قال وتعاونوا، فإذا تعاونوا بين العالم الحكم الشرعي وأتى صاحب المال بالدعم وأتى صاحب القرار بالأمر فارتفعت الأمة. هذا عند القرار، هذا عند الحكم الشرعي، هذا عند المال الدعم، فترتفع الأمة وتكون في المكان اللائق بها. لكن أعداؤنا يحاولوا أن يجعلنا في حلقة مفرغة، يخوفوا أفراد الشعب من بعض وينزع الثقة من بينهم فيتقوض الجميع. ولذلك ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا بد من أن تهتم الأمة بمصالحها، إن مصالح الأمة الكبيرة حري بأن يهتم بها، تكون الأمة عندها القوة بحيث لا يمكن الإنسان أن يعتدي على أموال المسلمين أو على أنفسهم أو على أعراضهم، لأن العالم يحكمه ما لا القوة، القوي يأكل الضعيف. فلا بد أمة الإسلام أن تهتم بالقوة، وإن كان الله تعالى ضمن لنا النصر إذا أخذنا بالأسباب، ما نستطيع من القوة ولو قليل إذا استقمنا يكفينا، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق. ولكن أعداءنا ليل نهار يخططون لإبعادنا عن مصالحنا، ليل نهار إذاعات، قنوات، مواقع، مجلات، جرائد، ليل ونهار لتشويه الإسلام والمسلمين ولتفريق المسلمين ولإبعادهم عن مصالحهم ولبث الفرقة بينهم ولنزع الثقة بين المسلمين. في الوقت الذي هم يتحدون يفرقوننا، في الوقت الذي يعملون المصانع العملاقة لكل الصناعات يمنعوننا، في الوقت الذي يشتروا العقول يزهدوننا في العقول. لماذا؟ لماذا أمة الإسلام تزهد في العقول؟ لماذا لا نحل خلافاتنا حل سلمي؟ لماذا أغلب علماء الذرة في الغرب من بلاد المسلمين؟ الذي يقود الآن العمل الفضائي في الغرب ناس من المسلمين، الذي يعمل عمليات الدقيقة في القلب من المسلمين في الغرب. إذن لابد تكون عندنا ثقافة توطين العلم في بلاد المسلمين، لابد تكون عندنا ثقافة الاهتمام بمن يريد الإصلاح. هذا إنسان يريد الإصلاح، تعال، ما الذي تريد؟ خذ الإمكانيات وأصلح يا أخي، جزاك الله خير. لكن الذي يريد الإفساد، لا، أنت تريد الإفساد، نأخذ على يد المفسد حتى لا يفسد علينا. لابد نفرق بين المفسدين وبين المصلحين وبين العقلاء وبين المجانين وبين نفرق، ولا تكون ما لا بد أن تكون الأمور تمشي على واقعها حتى الأمة ترتفع، لأن لا يحق إلا الحق، مهما كان لا يكون الحق إلا هو الحق، والباطل مهما روج له لا يمكن أن يكون حقا، لأن الله لا يقبل إلا الحق ولا يقبل إلا العدل. ووضع السماوات والأرض بميزان، والسماء رفعها ووضع ميزان العدل، الحلال حلال والحرام حرام، والصدق صدق والكذب كذب، والعدل عدل والظلم ظلم، ميزان. الذي يريد أن يطغى في الميزان هذا يدمر الكون. والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، والطغيان فيها يسبر للكون دمار. لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، تنقصوه وتظلموا، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات. فلذلك الحقيقة هذه الأمة حرية بأن تهتم بمصالحها. ثم قال: وما لكم أيها المخاطبون من المسلمين لا تقاتلون في هذه السرائح الأربعة في سبيل الله، هذا عام، وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يدعون يقولون: يا ربنا أخرجنا من مكة، الظالم أهلها قريش، واجعل لنا من لدنك، يعني من عندك، وليا يوالينا وناصرا ينصرنا مما نحن فيه. فاستجاب الله وفتح نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، وزال كل شيء، وبقي المسلمون في العزة والمنعة. ولذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل مشكلة في العالم محلولة في الإسلام، هذا لا أقوله عاطفة أو مبالغة، كل مشكلة في العالم محلولة في الإسلام، لأن الله قال مخاطبا لنبيه وقوله الحق: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس ما نزل إليهم. وبعدين أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن كل قضية محلولة بالنصوص في ديننا. إذن أي مشكلة، لماذا لا يكون عندنا ثقافة أن نحل مشاكلنا من ديننا؟ لماذا لا يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا من ديننا؟ أي مشكلة تعالوا، إيش مشكلتك؟ طيب ننظر في الكتاب، ننظر في السنة، ننظر في الإجماع، ننظر في القياس، لازم نحصل. لأن الشريعة لما كانت متناهية وأعمال الناس لا تتناهى، وضعها في قوالب، كلما استجد شيء نجده فيه. لذلك النظير بالنظير والأشباه، كما قال عمر لأبي موسى الأشعري في الرسالة التي أرسلها له: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن هما حزبان، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، إعلاء كلمة الله، لا يبقى مشرك، لا يبقى ظلم، يصلوا الناس، يصومون، يطيعون ربهم، لا يظلمون الضعيف، ولا يظهرون الإجرام ولا المعاصي. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يريدون الخمر والعهر والعري. وإشاعة الفاحشة ووأد الفضيلة، يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. يقال للمذكر والمؤنث طاغوت. والذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ الضعف ولإيجاد الحق والعدل وسعادة البشرية، وهؤلاء يقاتلون لإفشاء الرذيلة والعهر والنجس والظلم والطغيان واللعب بمصالح المسلمين ومصالح الناس. إذن الحزبان غير متكافئان. فقاتلوا، قاتلوا أولياء الشيطان، أولياء الطاغوت، لأن الشيطان هو الذي يشتغل لهؤلاء ويشجعهم. بعدين قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن توكيد، كيد قوة الشيطان وحيلته، ضعيفة لأنه لا مبدأ عنده إلا الشهوة، لا يقاتل لأجل شيء جميل ولا يقدم لأجل شيء فيه نفع، شهوة، شيء زائل، بخلاف المسلم فإنه يقاتل لمبادئ سامية، لفوز، لعز، لأمور جميلة ونافعة. فكيد الشيطان ضعيف لأنه يدعو أصحابه لأشياء تافهة ودنيئة ولا فيها مصالح ولا فيها فائدة، فلذلك كيدهم ضعيف، لأن الذي يدعون إليه لا فائدة فيه وضعيف، فلم يكن لهم كيد لضحالة ما يدعون إليه وما يريدونه. إذن جعل الله كيد الشيطان ضعيفا لأنه لا يدعو لشيء فيه فائدة ولا لشيء ينبغي أن يضحى له، شيء زائل. ثم قال جل وعلا ألم ترى يا بقلبك يا نبي إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وهم في مكة وكانوا يقولون كنا أقوياء فلما جاء الإسلام أصبحنا أضعاف أتركنا نقاتل، قال لهم كفوا أيديكم اتركوا القتال لم نؤمر به. فلما كتب عليهم القتال أيوة كفوا أيديكم، ثم في هذه المرحلة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ليس لكم جهاد في هذه المرحلة لكن لكم أن تصلوا وتزكوا. فلما كتب عليهم القتال بعد تحولهم إلى المدينة إذا شرائح منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهذا فيه عيب وإزراء بهذه الشريحة، اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال. بعضهم قال هذه جماعة من المسلمين كانت ضعيفة الإيمان، بعضهم قال هؤلاء اليهود، بعضهم قال هؤلاء المنافقون. والقرطبي الإمام القرطبي قال معاذ الله أن تكون هذه صفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالفضل وبالتضحية أن يكون هذا كلامهم. وكونه أشبه بكلام المنافقين أيوة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم أي من هؤلاء الذين كانوا مسلمين في الظاهر وهم منافقون يخشون الناس كخشية الله أو بل أشد خشية أو وأشد خشية على الأقوال في أو، وقالوا يا ربنا لما كتبت علينا القتال، طيب ما كنت تقول نريد القتال لولا أخرتنا، هل لا أخرتنا لولا تحضيضية إلى أجل قريب، قيل إلى الموت، قيل إلى أن نجد فرصة لا نقاتل. قال لهم قل متاع الدنيا قليل. انتبهوا، الذي يريد أن يبيع الآخرة بالدنيا هذه صفقة خاسرة. قل متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها لا تأتي بالنسبة لعمر الزمن بثانية. واحد يضيع ثانية آلاف السنين يضيعها في ثانية، بلايين السنين يضيعها في 70 50 سنة 100 سنة، هذا السفه. قل متاع الدنيا قليل، منتهي يوم يوم خلاص انتهى، كل ما هو آت آت قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير لمن اتقى الله تعالى، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، فيها التغابن، فيها كل شيء يريد الإنسان من المتع، من الأكل، من الشرب، من المناظر، من الروائح، فيها ما يمتع سمعك وبصرك وقلبك وبطنك وفرجك، كل شيء يتمتع فيها ما يشبعه من المتع الجميلة التي لا يمكن أن توصف. هذا الذي ينبغي أن يعطي فيه العاقل، أن يبذل فيه. والآخرة خير لمن اتقى، أفضل وأحسن لمن اتقى الله. ثم بين خطورة الظلم وقيمة العدل، ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون وزن الخيط الذي يكون في الشق الذي في النواة، النواة الذي داخل التمرة يكون فيه خيط يسمى الفتيل، لا تظلمون أقل شيء يظلم، وإنما كل إنسان يعطى له حقه كامل أو يزاد عليه، كل إنسان يعطى حقه. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك يقال لكل واحد خذ كتابك واقرأه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لا عذر بعد هذا. إذن فلنشمر عن سواعدنا ولنجتهد لأنكم من أهل الجنة، والله لم يكلفنا بالمستحيل، وما كلفنا به إذا اضطررنا أو نسينا أو تبنا أو نمنا ربنا يسامحنا فيه. فهلم إلى الفوز بالاستقامة بعد العلم. ينبغي لنا أن نتعلم ونستقيم على ضوء العلم، وما أردناه يعطيه الله لنا، سواء كان في الدنيا أو في الأخرى أو فيهما معا. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.